بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اجعل ما نقوله ونفعله خالصا لوجهك الكريم. انتهينا في اللقاء الأخير من الحديث عن تطبيقات نظرية الاحتمالات في التواتر والإجماع. اللي بقي نقطتان: النقطة الأولى وهي بمثابة الاستدراك على بحث التواتر، وهي عبارة عن مناقشة لبعض ما أفاده شراح الحلقة الثالثة أثناء توضيحهم أو شرحهم لمراد السيد الشهيد من بحث التواتر في الحلقة الثالثة. النقطة الثانية وهي عبارة عن بحث مستقل، ونعني بذلك تطبيق نظرية الاحتمالات في علم الرجال. تطبيق نظرية الاحتمالات في علم الرجال يمكن إعمالها على عدة نماذج وتطبيقات، سنكتفي إن شاء الله تعالى بنموذج واحد لأنه سيعبر عن الطريقة التي يمكن إعمالها على الباقي أو سائر التطبيقات. بس شوي في صدى الصوت. نبدأ ب النقطة الأولى وهي الاستدراك على ما قدمناه في بحث التواتر، وهو كما قلنا مناقشة لبعض ما أفاده شراح الحلقة الثالثة. ولدينا في هذا المقام وقفتان اثنتان. الوقفة الأولى هي مناقشة ما أورده بعض شراح الحلقة الثالثة في مقام توضيحه لكيفية جريان حساب الاحتمالات في التواتر العرضي. هناك قال، حتى نلتزم بالنسبة التي قدمها، قال أنه إن كانت نسبة صدق رواية زرارة بإخبار سلمان عن واقعة الغدير 1 على 100، وكانت نسبة صدق رواية محمد بن مسلم بإخبار عمار عن تلك الواقعة تساوي أيضا 1 على 100، فستصبح درجة صدق الواقعة 2 على 100. يعني روى زرارة عن سلمان ولو بسند، ثم روى محمد بن مسلم عن عمار أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في واقعة الغدير كذا، فإذا لدينا روايتان: الأولى يرويها زرارة عن عمار ولو بسند متصل عن عفوا سلمان، والأخرى الرواية الأخرى يرويها محمد بن مسلم عن عمار. يقول الشارح، يقول إن كانت نسبة الصدق في الرواية الأولى 1 على 100 وفي الثانية 1 على 100، فستصبح نسبة الصدق بعد ضم هاتين الروايتين 2 على 100. هذا ما صوره. ونحن نجد أنه قد أعمل قاعدة الجمع في الاحتمالات بلحاظ جانب الصدق. إذن هو قد أعمل جانب أو أعمل عفوا قاعدة الجمع بلحاظ جانب الصدق بالبيان التالي: يقول الشارح لدينا مفاد معين يرويه، فيه روايتان، الأولى مثلا يرويها زرارة عن سلمان عن إلى آخره واقعة الغدير، هذه الأولى. الثانية يرويها محمد بن مسلم عن عمار قلنا ولو بسند إلى آخره، هنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول لو كانت نسبة صدق الرواية الأولى 1 على 100 ونسبة صدق الرواية الثانية أيضا 1 على 100، لأصبحت نسبة صدق الرواية، نسبة صدق عفوا المفاد بعد ضم الرواية الأولى إلى الرواية الثانية بحسب ما قاله 2 على 100. 2 على 100 عبارة عن 1 على 100 زائد 1 على 100، 1 على 100 زائد 1 على 100 يساوي 2 على 100. فإذا ما قام به الشارح هو أنه قد جمع نسبة صدق الرواية الأولى بلحاظ جانب الصدق بطبيعة الحال إلى نسبة صدق الرواية الثانية بلحاظ جانب الصدق، وهذا مخالف تماما لما بيناه واستدلينا عليه لدى حديثنا عن كيفية جرائم حساب الاحتمالات في التواتر. وهنا هو التواتر بحسب ما اصطلحنا عليه، التواتر العرضي لا التواتر الطولي. هنا قلنا بأنه في التواتر العرضي حيث يكون هناك روايتان أو مجموعة من الروايات يرويها راويان أو مجموعة من الرواة في عرض بعضهم، فيجري حساب الاحتمالات بلحاظ جانب الكذب حيث نجري قاعدة الضرب في الاحتمالات غير المشروطة، يعني في الاحتمالات المستقلة، لأنه كما ذكرنا سابقا عادة ما لا يتأثر أحد الرواة بالرواة الآخرين أثناء روايته لمطلب أو مفاد حسي، فإذا تجري بديهية الاتصال بتعبير آخر في الاحتمالات غير المشروطة. إذا الصحيح أن يقول ماذا؟ إن كانت نسبة الصدق 1 على 100، طبعا النسبة التي قدمها خاصة بحق زرارة ومحمد بن مسلم جدا نسبة ضئيلة جدا، ولو فرضية لكن نسبة ضئيلة جدا، عليه أن يفترض أن نسبة الكذب مثلا 1 على 100 و1 على 100 في محمد بن مسلم، فتصبح نسبة الكذب بلحاظ مفاد الخبر ككل 1 على 100 ضرب 1 على 100 فتساوي 1 على 10,000، يعني نسبة احتمال كذب الرواية بعد ضم رواية زرارة إلى رواية محمد بن مسلم هو 1 على 10,000، فتكون نسبة صدق الرواية 1 ناقص 1 على 10,000 فتساوي 9,999 على 10,000. هذه هي الصياغة الفنية التي تقدم الحديث عنها والدفاع عنها والبرهن عليها. إذن إجراء قاعدة الجمع أصلا لا وجه له على الإطلاق. هذه الوقفة الأولى. أما الوقفة الثانية، الوقفة الثانية تحتاج إلى مزيد من التأمل والتدقيق، فيها بعض النكات الخفية. في النقطة الثانية أو الوقفة الثانية نريد أيضا أن نناقش بعض الشراح، شارح آخر غير الشارح المتقدم. هذا الشارح ماذا قال؟ قال لو كان لدينا رواية رواها 3 رواة احتمال صدق الأول 1 على 2 أو الكذب، باعتبار 1 على 2 بعد ما ماكو فرق، احتمال كذب الأول 1 على 2، احتمال كذب الثاني 1 على 2، واحتمال كذب الثالث 1 على 2. فقال بعد أن تضم الرواية الأولى إلى الرواية الثانية إلى الرواية الثالثة فيصبح احتمال كذب الرواية 1 على 2 ضرب 1 على 2 ضرب 1 على 2 بالبيان التالي، وهو ما تقدم ذكره مرارا. إذا ماذا قال؟ قال لدينا مفاد رواه 3 رواة نسبة الكذب أو احتمال الكذب، في الراوي الأول 1 على 2، في الراوي الثاني 1 على 2، وفي الراوي الثالث 1 على 2. يقول احتمال كذب الرواية، يعني كذب المفاد بعد ضم الرواية الأولى إلى الرواية الثانية إلى الرواية الثالثة هو 1 على 2 ضارب 1 على 2 ضارب 1 على 2 يساوي 1 على 8. هذا ما ذكره إلى هنا. هل هناك تأمل أو نقاش أو إشكال فيما أفاده؟ الكلام إلى حد الآن صحيح. لماذا؟ لأن هذا التواتر تواتر عرضي كما ذكرنا، يجري فيه احتمال حساب الاحتمالات بلحاظ جانب الكذب، وقد أجراه بلحاظ جانب الكذب. وإذن 1 على 2 ضرب 1 على 2 ضرب 1 على 2 يساوي 1 على 8، أصلا ما في إشكال في التطبيق، التطبيق صحيح 100%. أين الإشكال إذن؟ الإشكال في تبريره لهذه النسبة، هذه النسبة صحيحة 1 على 8، الإشكال يكمن في تبريره لهذه النسبة. كيف برر هو هذه النسبة؟ قال التالي، قال 1 على 8 عبارة عن صورة من 8 صور هي التالية. يقول احتمال كون 3 صادقين عفوا كاذبين هي 1/8. نشوف إذا النص إذا نصه كان موجودا. عفوا ولو يعني الكلام صحيح لكن هو طبقه في التواتر الطولي عفوا طبقه في التواتر الطولي بلحاظ جانب الصدق أيضا لا إشكال أيضا لا إشكال بحسب ما قدمناه سابقا. فإذا التصوير مختلف التواتر طولي هذا المفاد هذا الراوي الأول هذا الراوي الثاني هذا الراوي الثالث وهنا نقف نحن احتمال صدق الأول واحد على اثنين احتمال صدق الثاني 1/2 احتمال صدق الثالث 1/2 ماذا قال؟ قال احتمال صدق الرواة جميعهم يساوي 1/2 ضرب 1/2 ضرب 1/2 هذا صحيح كما قلنا سابقا. لماذا؟ لأنه في التواتر الطولي كما بينا سابقا يجري حساب الاحتمالات بلحاظ جانب الصدق كما فعل هو وإن كان بحسب المثال ماكو فرق 1/2 صدق يعني 1/2 كذب لكن يجري بلحاظ جانب الصدق و في الاحتمالات عفوا في الاحتمالات المستقلة بحسب الفرض باعتبار تواتر مجمع. فإذا النسبة التي ذكرها وهي 1/2 ضرب 1/2 ضرب 1/2 تساوي 1/8 هذه النسبة صحيحة كنتيجة. فإذا النتيجة التي توصل إليها نتيجة سليمة 100%. لكن الكلام كل الكلام في تبريره لهذه النتيجة. ماذا قال في مقام تبريره لهذه النتيجة؟ قال 1/8 هو احتمال أن يكون الرواة ثلاثتهم صادقين لأن لدينا 8 صور. الصورة التي يكون فيها هؤلاء الرواة ثلاثتهم صادقين هي صورة واحدة فقط من بين 8 صور. فقال التالي يعني لحد الآن نقول ما ذكره هو ماذا قال؟ قال لدينا 3 رواة روى الأول عن الثاني عن الثالث. قال 1/8 التي توصلنا إليها هي عبارة عن صورة من 8 صور تكون في هذه الصورة يكون الرواة في هذه الصورة 3 صادقين. يعني فقال دعونا نرمز إلى الكاذب الكاذب بكاف وإلى الصادق بصاد. يقول إما أن يكون الراوي الأول فلنبدأ بالصدق. إما أن يكون الراوي الأول صادق والثاني صادق والثالث أيضا صادق. وإما أن يكون الأول كاذب والثاني كاذب والثالث أيضا كاذب. وإما أن يكون صادق وصادق وكاذب أو صادق وكاذب وكاذب صحيح. وإما وإما صادق وكاذب وصادق وإما كاذب وصادق وكاذب كم واحدة صار واحد بعد فيه صورتين وإما كاذب وصادق وصادق كاذب صادق صادق وين لا 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 مختلفة غير كاذب صادق صادق وكاذب كاذب صادق. طبعا الآن نستدل رياضيا بحساب التوافيق كيف يمكن أن نستنتجها بسرعة لكن هذه الصور التشقيقية. فإذا لدينا 8 صور هذه هي كل الصور المتصورة لهؤلاء الأشخاص 3 وهو محق في ذلك. قال باعتبار أنه في صورة واحدة فقط لدينا صادق وصادق وصادق وهي الصورة التي تنفعنا من بين 8 احتمالات فإذا احتمال أن يكونوا 3 صادقين تساوي 1/8. لماذا؟ لأن صورة كونهم 3 صادقين تساوي صورة من أصل 8 صور يمكن تشكيلها. فإذا الصور صور المتاحة صورة والمتوفرة ثمانية، يعني يكون واحد على ثمانية. هكذا هو برر هذه النتيجة. نحن نوافقه على النتيجة لكن نخالفه كل المخالفة في التبرير. هذا التبرير الذي ذكره له وجه لكنه تبرير لغير هذا الوجه. هذا تبرير لماذا؟ الآن سوف نحل ذلك أو سوف نجيب عن ذلك نقدا وحلا. نبدأ بالنقد. هو افترض أن نسبة الصدق واحد على ثلاثة في كل راو من الرواة، جيد؟ فلنفترض أن نسبة الصدق واحد على ثلاثة، واحد على اثنين عفوا، هو افترض. فلنفترض أن نسبة الصدق واحد على ثلاثة، صحيح؟ فإذا نسبة الصدق واحد على ثلاثة، ماذا ستصبح؟ طبعا هذا التطبيق هو أيضا ذكره، هو قال بأن نسبة الصدق في الثلاثة هي واحد على اثنين، في واحد على اثنين، في واحد على اثنين. إذا جعلنا النسبة واحد على ثلاثة بدل واحد على اثنين، وهذا جواب كما قلنا جواب نقدي، فستكون النتيجة واحد على ثلاثة في واحد على ثلاثة في واحد على ثلاثة واحد على 27. فهل يلتزم بأن هناك 27 صورة لهؤلاء الثلاثة يمكن ترتيبهم؟ يعني هل يمكن ترتيب هؤلاء الثلاثة ب27 صورة، يكون تكون فقط صورة من هؤلاء من هذه الصور 27 هي فقط صاد ضرب صاد ضرب صاد، يعني صادق وصادق وصادق؟ هل يلتزم بذلك؟ لا. سواء كانت النسبة واحد على اثنين بالحاجة جانب الصدق، أو واحد على ثلاثة، أو واحد على أربعة، أو اثنين على ثلاثة، أي نسبة تأخذها، هذه النسبة التي ذكرناها فوق لا علاقة لها على الإطلاق بهذه النسبة المذكورة تحت. إذن هذه الصور صور لماذا؟ هذه الصور تنفعنا أين؟ ربما يكون استخدامها أسهل أين؟ في الأمثلة التي تكون فيها صفات الأشياء صفات كما قرأنا في المنطق متواطئة لا تشكيكية، يعني هذا التلخيص الفلسفي للصورة، يعني هذا التلخيص الفلسفي للصورة. هذا يعني هذه الصيغ هذه الصور الثمانية جواب للسؤال التالي: إذا كان لدينا ثلاثة أشخاص يمكن أن تحمل عليهم صفة من صفتين، إما الصدق وإما الكذب، كيف يمكن ترتيبهم بكافة الصور؟ هذه جواب لهذا السؤال الذي سألته الآن، ولا علاقة لها على الإطلاق بنسبة الكشف أو بدرجة صدق المفاد، لا علاقة لها على الإطلاق. وكأننا بتعبير آخر في هذه الصور نفترض أن الشخص إما أن يكون كاذبا 100% وإما أن يكون صادقا 100%، وجود تشكيكي ما في، يعني أو صفة تشكيكية ما في، يعني شخص صادق بنسبة 70% ما في، إما شخص كاذب 100% وإما صادق 100%. يعني بتعبير آخر إذا أردنا أن نسترجع الأمثلة التي كنا نضربها سابقا، وهي أمثلة مثلا من قبيل تفاحة حمراء مع ليمونة صفراء مثلا، أو تفاحة صفراء إلى ما هنالك، هناك لم نكن نتحدث عن احتمال عن درجة حمار التفاحة، يعني هذا يقرر الصورة. هناك لم نكن نتحدث عن درجة حمار أو احمرار، يعني درجة احمرار التفاحة أو درجة اصفرار التفاحة، مثل التفاحة إما حمراء وما ليست بحمراء. هناك لم نأتي أصلا على ذكر أنه درجة احمرار التفاحة كم هو، بينما في الكذب والصدق لدينا هذا الاحتمال، ولذلك المقام يلتبس، لذلك المقام يلتبس. إذن هذا جواب لماذا؟ للسؤال التالي: إذا كان لدينا ثلاثة أشخاص نريد أن نجلسهم على ثلاثة كراسي وأن تحمل عليهم على كل شخص منهم يعني صفة من صفتين، إما كاذب وإما صادق، أو بتعبير آخر أشخاص يريدون أن يجلسوا على ثلاثة كراسي، ونريد أن نحمل كل شخص من هؤلاء الأشخاص كرة، وهذه الكرة إما حمراء وإما صفراء، فأوجد لي صور جلوسهم، أوجد لي الصور الممكنة لجلوسهم، كيف يمكن أن يجلسوا؟ هنا يأتي هذا. إما أن يجلس الأول حاملا كرة حمراء، والثاني حاملا كرة حمراء، والثالث حاملا كرة حمراء، هذه صورة أولى. أو يكون الثاني أو يكون الأول حاملا كرة صفراء، والثاني صفراء، والثالث صفراء، ثم الأول حمراء، والثاني حمراء، والثالث صفراء، حمراء صفراء صفراء حمراء صفراء حمراء صفراء حمراء صفراء صفراء حمراء حمراء صفراء صفراء حمراء. هذه كيفية جلوسهم. إذا نقلناها إلى ما نحن فيه الكذب والصدق، كيف يمكن أن يجلس هؤلاء الثلاثة بحيث يكونوا إما الأول صادق فقط صادق، ننظر إلى صفة الصدق باعتبارها صفة لا غير تشكيكية، باعتبارها صفة متواطئة أو غير تشكيكية. فأما أن يكون الأول صادقا والثاني صادقا والثالث صادقا وإلى ما هنالك من الصور. أما ما نبحث عنه فشيء مختلف كليا. ما نبحث عنه أنه إذا كانت درجة صدق الأول 1/3 أو 1/2 ودرجة صدق الثاني كذا والثالث كذا، ما هي درجة كشف الرواية، ما هي درجة كشف الرواية عن المفاد المروى بعد اجتماعهم وتناوبهم على هذه الرواية بالتواتر العرضي أو بالتواتر الطولي؟ حتى إذا لاحظ جانب صدق الشخص، تناول صدق الشخص باعتباره صفة تحمل سلبا أو نفيا على نحو التواطؤ للتشكيك، يعني بحيث أنه هذا الشخص إما أن يكون صادقا، يعني إما أن يكون لونه أحمر وإما أن يكون لونه أصفر على هذا النحو، يعني تعامل مع صفة الصدق والكذب بهذا النحو، إما أن يكون لونه أحمر وإما لونه أسود. بعد ما عندنا واحد مثلا احمراره مثلا 70%، نحن لم نتحدث عن شيء من القبيل إلى الآن، فإذا هذا منشأ الشك. لكن مع ذلك نريد أن نحل هذه المسألة حلا رياضيا بناء على حساب التوافيق كي يتضح معنا بالضبط كيف يمكن أن نستخرج هذه الصور الثمانية ونوضح له منشأ الالتباس. إذن 1/8 قلنا نسبة صحيحة، لكنها في الاستدلال حصيلة ضرب 1/2 في 1/2 في 1/2. هنا نجد أيضا أن احتمال كون الأول صادق والثاني صادق والثالث صادق أيضا 1/8، لكن مع التدقيق وإجراء حساب التوافيق سنجد أن 1/8 فقط مشترك لفظي، باعتبار أن 1/8 في الدليل أعلاه حاصل ضرب 1/2 في 1/2 في 1/2، بينما في الدليل في التبرير هي حاصل جمع 3+3+1+1. ما هي هذه الأرقام؟ الآن سوف يأتي. فإذا نراعي 3+3+1+1 أيضا 8، يعني 1 يعني صورة من هذه، هذه أيضا 1/8، وهذه 1/8. ربما الاشتراك الذي حصل بين 1/8 و1/8 هو الذي حمله على الاشتباه، وإلا لو كان هو قد مثل بنسبة أخرى ك1/3 مثلا، لو افترض في مثاله بأن نسبة صدق الشخص 1/3 أصلا لما وصل إلى هذه المرحلة، لأن النتيجة سوف تكون 1/27، بينما هذه الصور على كل الأحوال 1/8، فكان سيجد أن هناك اختلافا وكان سيمتنع عن تبرير هذا الدليل هذه النتيجة بهذا المبرر. كيف حصلنا على 3+3+1+1؟ هذا الدليل تعرض له السيد الشهيد في ذيل نظرية برنولي في الأس المنطقية للاستقراء، وهو موجود في الكتب الرياضية، وتطبيقه بالنحو التالي. هناك ذكره في التواتر العرضي على ما أتصور، لكن يمكن تطبيقه في التواتر الطولي لأنه الصيغة الرياضية واحدة. يقول أنه عندما يكون لدينا 3 رواة، إما أن يكون واحد صادق، وإما 2 صادقين، وإما 3 صادقين، وإما 4 صادقين. صحيح؟ مبدئيا الاثنين صادقين كم صورة لهم يأتي؟ ثلاثة صادقين لها صورة، أربعة صادقين لها صورة، واحد صادق لها ثلاث صور. أيضا الآن نحلها بشكل سهل. نعم عفوا أربعة، لا عفوا عفوا أنا اشتبه، هذه ثلاثة كاذبين، أربع أقصد أنا أربع صور يعني. هذا هذه يتفرع عنها هذه الثمانية. كيف؟ بالبيان التالي. أيضا الآن مبسط أكثر، أن يكون الأول صادقا، أن يكون عفوا واحد صادقا من هؤلاء الثلاثة، كم صورة له؟ ثلاث صور، ثلاث صور، يعني هو إما الأول صادق وإما الثاني صادق وإما الثالث صادق، فهي ثلاث صور. أن يكون اثنان صادقين، كم صورة له؟ أيضا ثلاث صور، إما يكون الأول والثالث، وإما الأول والثاني، وإما الثاني والثالث، فأيضا ثلاث صور. أن يكون ثلاثة صادقين صورة واحدة، أن يكون الثلاثة كاذبين أيضا صورة واحدة. نسترجع حساب التوافيق بشكل سريع. في حساب التوافيق ماذا كنا نقول؟ كم صورة يمكن أن تشكل R في N إذا تتذكرون؟ مضروب N على مضروب R في تتذكرون المعادلة؟ فلنذكر التطبيقات. بالنسبة إلى الشق الأول أو القسم الأول، أن يكون واحد صادقا، كم صورة يمكن تشكيل، طبعا نحن الآن النتيجة صارت واضحة لدينا هي ثلاثة، كم صورة يمكن أن يكون واحد من هؤلاء الثلاثة صادقا؟ قلنا ثلاثة، يعني باعتبار أرقام صغيرة فالنتيجة واضحة، لكن تطبيقيا هي التالي: ثلاثة على واحد ضرب اثنين يساوي ثلاثة. واضح؟ ثلاثة، لدينا ثلاث رواة ونريد واحد فقط أن يكون صادقا، كم صورة يمكن أن نشكل من هؤلاء الثلاثة بحيث يكون واحد صادقا؟ النتيجة واضحة ثلاثة، لكن كيف نستدل عليها؟ بحساب التوافق. ثلاثة مضروب يعني ثلاثة على مضروب واحد اللي هي R، R الآن واحد، لماذا؟ لأننا نريد شخص واحد صادق. ضرب N ناقص R مضروب N ناقص R، يعني تساوي واحد مضروب واحد ضرب مضروب اثنين. إذا مضروب ثلاثة على مضروب واحد ضرب مضروب اثنين يساوي ثلاثة. بعد ما في حاجة لل يعني، أو بتعبير أو بتبسيط آخر، ضرب واحد على واحد ضرب اثنين ضرب واحد يساوي ثلاثة. صحيح. فإذا النتيجة الأولى صحيحة. النتيجة الثانية أيضا، كيف نطبق التوافيق؟ ثلاثة على R الآن اثنين، لأننا نريد أن نجد كم صورة يمكن أن يكون فيها اثنان من ثلاثة صادقين. مضروب اثنين على مضروب واحد ضرب مضروب واحد نفس النتيجة أيضا ثلاثة. واضح التطبيق؟ نفس الكلام. الصورة الثالثة والرابعة بعض واحد، أن يكونوا كلهم صادقين واحد، وأن يكونوا كلهم كاذبين واحد. فإذا الصور ثمانية، الصور كلها ثمانية، أن يكون صادق وصادق وصادق واحد على ثمانية صحيح، لكن لا علاقة له بما ذكره. فإذا واحد على ثمانية هنا هي حاصل ضرب واحد على اثنين في واحد على اثنين في واحد على اثنين، بينما هنا ليست حاصل واحد على اثنين في واحد على اثنين في واحد على اثنين، بل حاصل الجمع ثلاثة زائد ثلاثة زائد واحد زائد واحد. فإذا اتفاقا كان واحد على ثمانية هنا وواحد على ثمانية هنا. ولو استخدم نسبة أخرى لصدق الراوي واحد على ثلاثة مثلا أو واحد على أربعة، لوصل إلى نتيجة غير واحد على ثمانية، ولوجد أنها تختلف عن نتيجة واحد على ثمانية في هذه الصور، ولنبهه ذلك إلى أن هذا المقام لا يرتبط بهذا المقام على الإطلاق. فإذا بعد هاتان وقفتان ذكرناهما فيما يتعلق ببعض ما ورد في شرح من هو الشارح بعد الدرس إن شاء الله. إن شاء الله. الوقفة الأولى الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني، الوقفة الثانية الحلقة الثالثة شرح وتعليق. بعد أن تبحثوا عن المؤلف. هذا فيما يتعلق بالوقفات التي أردنا تسجيلها فيما يرتبط ببحث التواتر والإجماع. الآن إن شاء الله ندخل في بحث في تطبيقات حساب الاحتمالات في علم الرجال، لكن على ما يبدو فقط سنذكر مقدمة لهذا البحث، وغدا إن شاء الله ندخل في التطبيق بشكل مستوفٍ، لأنه فعلا يعني تطبيق نظرية الاحتمالات في علم الرجال خاصة في مراسيل محمد بن أبي عمير بحث جدا متشعب، وأنا سوف أقتصر على الكبريات غدا إن شاء الله، سوف أقتصر على كبريات هذا البحث ولن أدخل في كافة التفاصيل، وإلا لطال المقام كثيرا. فقط الآن نأخذ صورة عن تطبيق حساب الاحتمالات بلحاظ مراسيل محمد بن أبي عمير، وغدا إن شاء الله نبدأ بالتطبيق. أنتم تعلمون جيدا. إذن الآن نبدأ إن شاء الله بتطبيق حساب الاحتمالات في علم الرجال، والتطبيق البارز هو تطبيقها في مراسيل محمد بن أبي عمير، لأن السيد الشهيد طبقها في مراسيل محمد بن أبي عمير، ونحن كنا بصدد الحديث عن تطبيقات السيد الشهيد لنظرية حساب الاحتمالات في علم الأصول وعلم الرجال. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه عندما بدأ بحث الخارج بدأ ببحث الطهارة، درس بحث الطهارة لما يقرب من 3 سنوات، ثم بدأ بحث الخمس في عطلة رمضانية أتصور، ثم استمر في بحث الخمس لمدة 2 سنين. في بحث الخمس على ما يبدو طبق تعرض أو وصل إلى بحث فقهي حول مراسيل محمد بن أبي عمير، وحاول أن يحل الإشكال المعروف الموجه إلى الاعتماد على مراسيل محمد بن أبي عمير، وهناك ذكر هذا التطبيق وهو تطبيق حساب الاحتمالات لإيجاد وجه يمكن من خلاله الاعتماد على مراسيل محمد بن أبي عمير. طبعا ما ننقله فيما يتعلق بتطبيق السيد الشهيد لنظرية حساب الاحتمالات في مراسيل محمد بن أبي عمير مأخوذ من كلام الشيخ غلام رضا عرفانيان رحمة الله تعالى عليه، وهو من طلاب السيد الشهيد، ذكر هذا المطلب في كتابه مشايخ الثقات. الشيخ عرفانيان رحمة الله تعالى عليه لديه كتاب حول مشايخ الثقات في 3 حلقات، يعني 3 كتب، هناك ذكر هذا التطبيق. يعني هناك عندما كان يتحدث عن مراسيل محمد بن أبي عمير حيث خصص دراسة للأجلاء الثلاثة، الأجلاء الثلاثة أحدهم ولعله أولهم محمد بن أبي عمير كما نعرف، هناك وهو بصدد الحديث عن محمد بن أبي عمير وكيفية تخريج الاعتماد على مراسيله نقل كلاما للسيد الشهيد، وقال بأنه نقله من مجلس الدرس ولم يذكر من أي درس نقله، وهذا المطلب فقط مذكور في تقريرات في كلام الشيخ عرفانيان، لكن اتضح مؤخرا أنه ظهر أنه أخذه من بحث الخمس. يعني في بحث الخمس السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه تعرض إلى هذا المطلب، ويبدو أن الشيخ عرفانيان كان حاضرا هذا البحث ونقله من مجلس الدرس، لأنه ليس موجودا لا في بحوث في شرح العروة الوثقة وليس موجودا في دورته الأصولية أصلا، وكان يعني كان الاحتمال قائما بأنه ربما أخذه مثلا على هامش الدرس، أو ربما كان هناك درس خاص للسيد الشهيد أو ما إلى هنالك، لكن مؤخرا بعد يعني الفحص تبين أنه أخذه من بحث الخمس، حيث يعني بحث الخمس موجود وهذا التطبيق موجود أيضا في تقريرات بحث الخمس، لكن يعني من عناية الله تعالى أنه ما وصلنا من بحث الخمس تطبيق حساب الاحتمالات فيه اتفاقا فيه سقط وتشويش في هذا المقدار، فأسعفنا الشيخ عرفانيا رحمة الله تعالى عليه أن قرره بشكل مناسب ومنظم، لأنه فيما بين أيدينا فيه سقوطات واضطرابات ربما لصعوبة المطلب مثلا أو لا لصعوبته بحسب تقرير السيد الشيخ، لكن لاحتوائه على نكات مثلا جديدة أو غير فقهية متعارفة ربما كان فيه اضطراب، فأسعفنا الشيخ عرفانيان بأن قرره بأسلوب واضح وجيد. محمد بن أبي عمير كما نعرف وكما يقول السيد الشهيد نفسه في محاضرات المحنة، إذا قرأت محاضرات المحنة هناك السيد الشهيد طبعا لم يكن بصدد البحث عن الموضوع رجاليا أو فقيا أو أصوليا، كان بصدد البحث الأخلاقي حول المحنة التي مرت بها حوزة النجف الأشراف، وهناك مثل لمحمد بن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه الذي تعرض إلى ما تعرض إليه من التعذيب والتشريد ومصادرة الأموال وإلى ما هنالك، لكن مع ذلك وقف في وجه هذه الشدائد والصعاب متمسكا بمذهب الإمام جعفر الصادق عليه السلام. وهناك يعني يذكر السيد الشهيد بأنه بعد أن صدرت كل أمواله، بعد أن كان تاجرا معروفا وذا أموال، بعد أن صدرت أمواله أتاه أحد الأشخاص الذين في ذمتهم مال لمحمد بن أبي عمير، أراد أن يبيع داره ليسدد هذا المبلغ حتى يسعف ابن أبي عمير ويحسن حاله. السيد الشهيد هذا الكلام بالسيد الشهيد وهو موجود في كتب التراجم، خاصة مثلا اختيار الكشي موجود هناك، يقول السيد الشهيد بأنه رفض أن يبيع هذا المديون داره ليسد به دينه، قال حدثني فلان عن فلان عن أبي جعفر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام لا تباع دار في دينين، لا تباع دار ولا جارية، أنه في تسديد دينين، ورفض أن يبيع ذلك الشخص داره. ونستشهد السيد الشهيد بمدى تقواه وورعه وكذا وكذا، بأنه رغم هذه الصعاب ظل متمسكا بما وصله عن الإمام الصادق عليه السلام. هنا السيد الشهيد يبرز احتمالا مخالفا لما يبرزه البعض فيما يتعلق بسبب إرسال محمد بن أبي عمير. البعض أبرز احتمالا بأن محمد بن أبي عمير عندما يقول حدثني رجل أو عندما يقول عن رجلين عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق عليه السلام، البعض احتمل بأن هذا تضعيف من محمد بن أبي عمير لهذا الرجل الذي يروي عنه، وكأنه قال عن رجل، يعني بمثابة الاستخفاف بهذا الرجل الذي نقل عنه، البعض احتمل ذلك. أو عندما يقول محمد بن أبي عمير عن عدة من أصحابنا، وكان عن عدة من أصحابنا، يعني بهذا الشكل إذا أردنا أن نمثلها تمثيلا حركيا، عن عدة من أصحابنا، وكأنه أراد الاستخفاف بهذه العدة. البعض أبرز هذا الاحتمال، وبالفعل يعني يمكن أن يقال بعكس ذلك، مثلا عن رجل أن نكبر الإشارة فيصبح مثلا توثيق زائد من قبل محمد بن أبي عمير، لكن على كل حال البعض أبرز هذا الاحتمال. السيد الشهيد دفعه بما يوافق سيرة محمد بن أبي عمير التي وصلتنا في كتب التراجم والفهرستات واختيار معرفة الرجال للكشي. السيد الشهيد يقول بأن بعض الروايات تحدث بأن ابنته عندما داهم السلطان داره أو أراد مداهمة داره ومصادرة أمواله، وأتصور الرشيد كان أحضرت أو جمعت هذه الكتب والدفاتر والدساتر التي دون فيها أحاديث الأئمة عليهم السلام، جمعت هذه الدفاتر والكتب ودفنتها، وبفعل السيول وما إلى هنالك تلفت هذه الكتب. وبعد أن خرج محمد بن أبي عمير من سجنه وجد بأن هذه الكتب قد أبيدت، فراح بحسب تعبير السيد الشهيد يجلس على شرفته ويسترجع هذه الأحاديث. طبعا هذا تعبير أدبي من السيد الشهيد، يعني ليس معلوما أن يكون لديه شرفة مثلا يجلس عليها، ولم أجد شيئا من هذا القبيل في تراجم محمد بن أبي عمير، لكن تعبير أدبي عن هذه الحالة. ربما راح محمد بن أبي عمير يسترجع هذه الأحاديث من ذاكرته، فعندما كان مثلا ينسى اسم الشخص أو الراوي الواسطة بينه وبين الشخص الآخر فكان يقول عن رجل، وأحيانا أخرى يتذكر بأن هذه الرواية أنا أنقلها عن عدة أشخاص، لم أرويها فقط عن شخص، لكن اتفق أنه نسي كافة الأشخاص العرضيين الذين يقعون في عرض بعضهم البعض، فكان يقول عن عدة من أصحابنا، يعني هو يتذكر أن هناك عدة رواة كنت أروي عنهم هذه الرواية لكن فاتني أسماؤهم، لكنني لازلت أحفظ الشخص الذين هم رووا عنه، فيقول عن عدة من أصحابنا مثلا عن محمد بن فلان عن فلان عن الإمام الصادق عليه السلام كذا. هذا هو الاحتمال الذي يبرزه السيد الشهيد. فإذا السيد الشهيد في بادئ الأمر أراد أن يبرز احتمالا، وهو أن إرسال محمد بن أبي عمير ليس ناشئا أو ناجما عن قلة اعتبار أو عن استخفاف بالرجل المجهول الذي يقع بعده، هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق بكيفية تطبيق نظرية الاحتمالات، السيد الشهيد قال بأنه بحسب تتبعنا للموارد التي يرسل فيها محمد بن أبي عمير، طبعا أنا لم أتعرض إلى تعريف الرواية المرسلة وإلى ما هنالك والخلاف الموجود فيها، وبعضهم قال بأنه هذه ليست من الإرسال بالمرسل، ليست بالمرسلة بل من الملحقات بالمرسلات كما ربما في تعبيرات المحقق الدماد رحمة الله تعالى عليه. هذا كله نقاش درائي يعني في علم الدراية بعد لا يعنينا، لكن أنا أفترض أن الصورة واضحة، الرواية المرسلة هي التي لا يصرح فيها باسم شخص أو عدة أشخاص وقعوا في سندها. إذن السيد الشهيد يقول بحسب التتبع أحيانا وفي بعض المراسيل أو المرسلات يكون هناك فقط شخص مجهول، كما لو قال محمد بن أبي عمير عن رجل من أصحابنا عن فلان كذا، وهناك وطارة أخرى يفترض تعدد هذا الوسيط المجهول، كما لو قال عن عدة من أصحابنا عن جماعة عن كذا. طبعا نحن قد أحصينا هذه الموارد، أنه من هم الذين روى عنهم محمد بن أبي عمير تحت هذه العناوين، يعني إذا سنحت الفرصة إن شاء الله نأتي بهم، مثلا ما هي التعبير التي أتى بها محمد بن أبي عمير تتنسجم وتتوافق مع الإرسال، عن رجل عن جماعة عن أصحابنا عن كذا عن كذا، إن شاء الله لعل الفرصة إذا سمحت نأتي بها إن شاء الله. فإذا السيد الشهيد يطبق حساب الاحتمالات في صورتين، إن كان الوسيط واحدا مجهولا واحدا أو كان متعددا، هذا فيما يتعلق بكيفية تطبيق السيد الشهيد. طبعا غدا إن شاء الله نأتي بنص السيد الشهيد حتى نستطيع أن نحاكمه، نقرأ هذا النص نوضح كيف طبق السيد الشهيد حساب الاحتمالات، بعد أن نوضح كلامه نأتي إلى بيان الصيغة الصحيحة الرياضية الفنية التي كنا إلى الآن نتحدث عنها ونطبقها إن شاء الله تعالى. بقي مطلب حتى ننهي المطالب المقدماتية ونبدأ إن شاء الله غدا بالتطبيق. هناك عدة محاولات ربما أصولية لتبرير الاعتماد على مراسيل محمد بن أبي عمير، ونحن لن نتعرض لها لأنها خارجة عن بحثنا، سنكتفي بالتبرير الذي ذكره السيد الشهيد وهو الاعتماد على حساب الاحتمالات، لكن فقط من باب الإشارة ربما في كتاب القضاء للسيد الحائري هناك تعرض لهذا المطلب أيضا السيد الحائري، ذكر وجه السيد الشهيد وذكر الوجوه الأخرى الأصولية غير حساب الاحتمالات وناقشها وحللها، لكن نكتفي بأن بعضهم قال بأنه الاعتماد على مراسيل محمد بن أبي عمير باعتبار أن محمد بن أبي عمير قال بأني لا أروي إلا عن ثقة، فإذا وجد في رجاله فعلا أشخاص غير ثقة فما وجدناه يعارض ما قاله، هذا تخريج. لماذا؟ أصلا نحن يعني كان يجب أن نقدم مقدمة أكثر تفصيلا، لماذا أصلا نحن نبحث عن تخريج للاعتماد على مراسيل محمد بن أبي عمير؟ محمد بن أبي عمير يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، فبحسب الفرض واعتمادا على كلامه يفترض أن يقول كل رواته من الثقات. المشكلة أين؟ أننا عثرنا على مجموعة من الرجال غير ثقات في ضمن رجاله، يعني ضمن الأشخاص الذين يروي عنهم بمعزل الآن عن المراسيل، ضمن الأشخاص الذين يصرح بأنه يروي عنهم عثرنا على مجموعة من الأشخاص فيهم اختلاف من 6 إلى 13 تقريبا اختلاف تحقيقي، ولكن قطعا هناك أشخاص غير ثقة يقعون ضمن رجال محمد بن أبي عمير. في الموارد التي يصرح فيها باسم هذا الشخص، يعني لنفترض مثلا البطائني، إذا قال محمد بن أبي عمير حدثني البطائني عن فلان عن فلان، خلاص بعد البطائني ثبت لدينا ضعفه فلا نعتمد على روايته، ويكون هذا مقدما على قول محمد بن أبي عمير بأنه لا يروي إلا عن ثقة، باعتبار أن هذه الكلية التي ذكرها مخرومة هنا في البطائن، مخرومة، فلا نعتمد بعد على الكلية التي ذكرها محمد بن أبي عمير. التوجيه الذي ذكرته الآن يريد أن يقول شيئا آخر، يريد أن يقول لا، محمد بن أبي عمير عندما يقول لا أروي إلا عن ثقة فهو يوثق على البطائن، فإذا نحن توصلنا إلى تضعيف البطائن فيكون تضعيفنا معارضا لتوثيق محمد بن أبي عمير، فتجري قوانين المعارضة بحسب تأسيسنا للأصل، ولا نعتمد ولا نقدم ما حققناه من ضعف البطائن على الإفادة الكلية التي أفادها محمد بن أبي عمير. هذا تخريج لكنه ربما لا يكون مقبولا. الشبهة أين نشأت؟ يعني بحسب التعبير الأصولي، وربما درسنا هذا في علم الأصول فيما يصطلح عليه بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. محمد بن أبي عمير ماذا قال؟ أنا لا أروي إلا عن ثقة، هذا عام، فهل يمكن في الرواة المجهولين الاعتماد على هذا العام من أجل إثبات وثاقة هذا الخاص اللي هو مجهول بحسب الفرض، يعني بحسب بتعبير آخر هو شبهة، مورد شبهة، هل يجوز التمسك بهذا العام من أجل توثيقه؟ هنا الإشكال معروف ومسجل، والسيد الحائري أيضا ذكره بأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلا يمكن توثيق هذا الشخص المجهول اعتمادا على إفادة أو شهادة محمد بن أبي عمير. إذن لماذا نحن نبحث هذا البحث بالأساس؟ لهذا الأمر، لأننا لا يمكننا التمسك بإفادة محمد بن أبي عمير أو بشهادة محمد بن أبي عمير من أجل توثيق هذا الشخص المجهول. لماذا لا يمكننا التمسك بهذه الإفادة؟ لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، خاصة بعد أن ثبت لدينا بأن هناك رواة مضعفون روى عنهم محمد بن أبي عمير. الآن يأتي البحث، هل يكونوا مشمولين لشهادة محمد بن أبي عمير بحيث تكون شهادته معارضة لما حققناه من ضعفهم، أو لا، يكون تضعيفنا لهم مقدما على إفادته، وكأنه تخصيص، يعني وكأن محمد بن أبي عمير قال كل رواتي ثقات، نحن قلنا لا هذا ضعيف، فتصبح كل رواتي ثقات إلا هذا، فيصبح بمثابة تخصيص كلية محمد بن أبي عمير. إذن هناك طريقة في التعاطي، الطريقة الأولى هي عبارة عن تخصيص إفادة محمد بن أبي عمير، التخصيص كيف يكون؟ لا بالمعارضة. أما الطريقة الثانية هي بالمعارضة، بإجراء المعارضة، نقول لا، أصلا كلية محمد بن أبي عمير تسري إلى البطائن، فهو توثيق من قبله للبطائن، وتضعيفنا للبطائن معارض لتوثيقه هو للبطائن. إذن حتى يكون البحث غدا إن شاء الله واضحا، نحن نبحث في كيفية تخريج الاعتماد على مصير محمد بن أبي عمير. لماذا؟ لأنه لا يمكننا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لإثبات وثاقة هذا الشخص أو ذاك. طبعا نقطة أخيرة نشير إليها إشارة، يظهر من بعض التحقيقات الرجالية بأنه ربما قد يدعى بأن كلية محمد بن أبي عمير تامة ولا غبار عليها، وكل الموارد التي ذكرت في الأشخاص المضاعفين مردودة، يعني مثلا ذكر مثلا من 6 إلى 12 شخص مضاعفين في رجال محمد بن أبي عمير، وهم كانوا أصلا منشأ هذا البحث بأن كلية محمد بن أبي عمير مخرومة وليست مضطردة. هذا الكلام قد يمكن رده بحسب التحقيق الرجالي، لأنه تقريبا كل هذه الموارد التي ذكرت فيها تخريج، بعضهم ضعيف عقائديا وليس ضعيف روائيا، ونحن إذا كان شخص مطعونا فيه عقائديا يمكن الاعتماد على روايته إن كان في الرواية عادلا، بعضهم هكذا، فيخرج قسم منهم. بعضهم روى عنهم محمد بن أبي عمير أثناء استقامتهم يعني بعض الأشخاص الذين وقعوا في رجال محمد بن أبي عمير كانوا على حالة الوثاقة، في تلك الحالة روى عنهم محمد بن أبي عمير، ثم هم أصبحوا بعد ذلك فساقا. فالتضعيف ناظر إلى المرحلة الثانية، مرحلة فسقهم، أما أخذه عنهم فناظر إلى المرحلة الأولى. يعني أقول هناك بعض التحقيقات الرجالية التي تسعى إلى توثيق كل هؤلاء الرجال. إذا وثق كل هؤلاء الرجال بعد الاعتماد على مراسيل محمد بن أبي عمير ما فيها إشكال، لسنا بحاجة إلى اللجوء إلى نظرية الاحتمالات أو إلى أي جواب آخر، لكن أي احتمال يمكن رده إلا الاعتماد على نظرية حساب الاحتمالات كما يأتي بيانه غدا. الاعتماد على نظرية حساب الاحتمالات جدا مهم، بخلاف ما ادعاه بعضهم. بعضهم قال بأن الاعتماد على حساب الاحتمالات لا مبرر له، لأن لدينا طرقا أخرى ثابتة وتامة. نحن نقول أنه بالعكس، الاعتماد على حساب الاحتمالات في توثيق رجال محمد بن أبي أو مراسيل محمد بن أبي عمير في غاية الأهمية، لأننا لو تعاملنا بسلبية مطلقة مع شخص محمد بن أبي عمير، محمد بن أبي عمير حتى لو كان لا يروي إلا عن ثقة، لكن لو افترضنا بأنه خرج عن ديدنه لسبب أو لآخر، ما هو احتمال أن يروي عن 3 مضاعفين في وقت واحد؟ هذا الاحتمال ضئيل جدا 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 بحسب ما يأتي غدا إن شاء الله تعالى. فسيفيدنا حساب الاحتمالات كل الفائدة إذا أمعنا في السلبية وطعنا في شخص محمد بن أبي عمير وأسأنا فيه الظن وقلنا بأنه خرج عن ديدنه في طريقة الرواية. فإذا حساب الاحتمالات مهم جدا، وعلى كل الأحوال نحن قد تعهدنا ببيان ما أفاده السيد الشهيد في هذا المجال وتقعيده تقعيدا رياضيا، ويأتي كل ذلك إن شاء الله نار غدا. والحمد لله تعالى رب العالمين.